إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، هذا سامي شورش يرحب بكم ويقدم لكم النشرة الموجزة لآخر الأخبار العراقية. أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن القلق يستبد بالعراقيين في شأن مستقبل بلادهم السياسي، لكنه توقع أن لا يلجأ العراقيون إلى إنشاء نظام إسلامي متطرف. وكالة فرانس بريس نقلت عن بوش في مقابلة مع شبكة تلفزيونية أمريكية أن العراقيين لن يطوروا نظاما إسلاميا متطرفا لأن العراق مجتمع تعددي في تكوينه. إلى ذلك جدد الرئيس الأمريكي دفاعه عن قرار شن الحرب ضد العراق، واصفا الحرب بأنها كانت ضرورة. إلى ذلك دافع عن قراره إرجاء تقديم التقرير الذي ستعده لجنة تحقق في معلومات استخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، مشددا على أهمية توفر وقت كاف أمام التحقيق، وملمحا إلى معرفته بأن البعض سيفسر قراره بأنه محاولة للتملص من المسؤولية. صرحت عضو مجلس الحكم العراقي رجاء حبيب الخزاعي بأن محادثات الفريق التابع للأمم المتحدة برئاسة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي مع أعضاء مجلس الحكم جرت في جو ودي وبناء. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن الخزاعي أن أعضاء المجلس أبلغوا الفريق استعدادهم لانتخابات مبكرة في العراق، لكن في حال توفرت الشروط الملائمة لإجرائها. من جهة أخرى، تعهد الإبراهيمي بذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة العراقيين للحصول على سيادتهم الكاملة. وكالة فرانس بريس نقلت عن الإبراهيمي الذي التقى بعد وصوله بغداد كبار مسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة أن الأمم المتحدة عازمة على تقديم المساعدات الممكنة للعراقيين لإعادة بناء استقلالهم وسيادتهم. يشار إلى أن الفريق الدولي الذي يتألف من 9 خبراء وصل بغداد أمس السبت لتقويم إمكان إجراء انتخابات مبكرة دعا إليها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. الناطق باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي قال إن الفريق الدولي لم يأتي لفرض حل معين على العراقيين، إنما جاء للنظر في إمكان إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الفريق التقى أمس مدير إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر الذي عرض استعداد إدارته لتقديم الدعم بغية قيام الفريق بتقص مستقل عن الإمكانات المتوفرة لإجراء الانتخابات. عبرت وحدة عسكرية يابانية مسلحة بأسلحة ثقيلة اليوم الأحد الحدود الكويتية إلى داخل الأراضي العراقية، ترافقها قوات من الشرطة العراقية. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن بين أفراد الوحدة مهندسون يتولون تهيئة معسكرات لقوات يابانية سيصل عديدها في العراق إلى 800 جندي، وأن هؤلاء الجنود سيشاركون في إعادة إعمار العراق وتقديم المساعدات الإنسانية للعراقيين. ذكرت وكالة فرانس بريس أن أكبر مخيم للاجئين العراقيين في إيران أغلق أبوابه بعدما عاد آخر وجبة من اللاجئين، وهي مؤلفة من 205 لاجئ إلى العراق. المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت أن 11,000 لاجئ عراقي كانوا يعيشون في المخيم الذي يحمل اسم مخيم أشرف قرب مدينة الأهواز الإيرانية. اعتبر هانز بليكس الرئيس السابق للجنة التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية الموفيك أن واشنطن ولندن بالغتا في تضخيم مخاطر الأسلحة العراقية للدمار الشامل على الأمن العالمي في الفترة التي سبقت الحرب. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن بليكس تأكيده أن توني بلير بالغ في الحديث عن بعض الأدلة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر في براغ. سنتابع خلال الساعة المقبلة تقريرا يتناول مشكلة البطالة في العراق وتقريرا من بغداد حول فرقة موسيقية نسوية، ونختتم ساعة مع برنامج مفاهيم. نتابع الآن تقريرا من صحيفة أمريكية يركز على مسألة واحدة، هي أن استعادة الوضع الاقتصادي والحالة الأمنية مرتبطان على نحو محكم. ناظم ياسين عد عرضا لهذا التقرير وفي سياقه التقى بخبير اقتصادي عراقي.
تحت عنوان العراقيون العاطلون عن العمل يقولون إن وظائف جديدة سوف توفر مزيدا من الأمن للجميع، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد تحقيقا موسعا من بغداد بقلم نيلا بانرجي وجون كوشمان. يستهل التحقيق بالإشارة إلى مشهد مألوف في إحدى ساحات العاصمة العراقية التي تكتظ بكثرة الباحثين عن فرص العمل حتى في أيام العطلة الأسبوعية. ففي أيام الجمعة، وعلى الرغم من أن معظم المحلات التجارية تكون مغلقة، يستطيع المرء أن يشاهد في ساحة الطيران بساعات الصباح جموعا من الرجال وهم يجوبون الأرصفة حاملين المطارق والمجرفات بحثا عن فرصة عمل ليوم واحد لقاء بضعة دولارات قد يعرضها عليهم أحد أصحاب مشاريع البناء أو الزبائن الذين يترددون على مخازن الخردوات والأدوات المعدنية في الأزقة الجانبية المتفرعة عن الساحة. وجميع هؤلاء ممن التقاهم مراسلا الصحيفة تحدثوا عن أمرين اثنين ما يزالان يشكلان أكبر المشاكل المستعصية في العراق بعد مضي 10 أشهر من سقوط نظام صدام، ألا وهما البطالة وانعدام الأمن. أحد الباحثين عن العمل ويدعى حسن كاظم، الذي يبلغ 27 من عمره ويسكن في مدينة الصدر، قال للصحيفة: لم أعمل على الإطلاق منذ أسبوعين، وإذا بقيت هكذا لأسبوع آخر سوف تجوع عائلتي، وإذا عرض علي الآن أحد مبلغ 50 دولارا لكي أرمي قنبلة يدوية على الأمريكيين سأفعل ذلك بسرور، على حد تعبيره. هذا فيما قال شخص آخر يدعى مصطفى البصري، يبلغ 33 وجاء من البصرة بحثا عن فرصة عمل، قال إن الإرهابيين لن يتوقفوا عن عملياتهم التخريبية إذا توفرت الوظائف، لأنهم يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، ولكن توفير الوظائف من شأنه أن يحل مشكلات أمنية أخرى كالسرقة والنهب وخطف السيارات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية تضيف أن الوضع الاقتصادي في البلاد شأنه شأن حرب العصابات التي تعيقه لا يمكن قياسه على وجه الدقة بقدر ما يمكن تلمس انعكاساته على المجتمع. هذا فيما يتفق الجميع من مصرفيين ورجال أعمال وعسكريين وسياسيين وبنائين ومهنيين، يتفقون كلهم على مسألة واحدة، هي أن استعادة الوضع الاقتصادي والحالة الأمنية مرتبطتان على نحو محكم. ففي استطلاع للرأي العام أجري أخيرا في 6 مدن عراقية، قال 98% من المشاركين إن خلق المزيد من فرص العمل سيكون مؤثرا جدا في تحسين الوضع الأمني، ولكن الاستثمار اللازم لتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة ليس من الأمور المحتملة حاليا في ظل العنف والفوضى الراهنين. التحقيق يشير إلى أن بغداد مثل مدن عراقية أخرى تعاني من تفشي حالات السرقة التي تحدث في مناطقها التجارية، خاصة أثناء الليل حينما يتردد دوي الإطلاقات النارية، ومع ذلك يمكن رؤية المخازن مليئة بالبضائع المستوردة، كما بدأ العمل ببعض مشاريع البناء الصغيرة التي تشاهد إلى جانب المباني الوزارية المدمرة. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن العراق استورد نحو 1,000,000 سيارة منذ الأول من أيار الماضي، فيما قال مستشارون اقتصاديون أمريكيون إن البنوك الأهلية العراقية التي يبلغ عددها 17 مصرفاً تتلقى نحو 5 ملايين دولار يومياً من العراقيين في المنافي الذين يرسلون حوالات مالية لمساعدة أقربائهم أو تمويل مشاريع تجارية خاصة، وبتلك الأموال المتدفقة من الخارج يعوم الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة. أما المناطق السكنية الراقية في بغداد فهي تبدو أكثر رخاء، فالشارع التجاري الرئيسي في منطقة المنصور على سبيل المثال يجذب المستهلكين الذين بوسعهم أن يجدوا مختلف أنواع البضائع والكماليات المستوردة المعروضة في محلاته. وفي مقر سلطة الائتلاف المؤقتة علق مستشار اقتصادي أمريكي رفيع المستوى على هذه الظاهرة بالقول: إني على ثقة تامة بأن ثمة توسعا استهلاكيا يسنده إنفاق على مشاريع التعمير وإعادة البناء، بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز. التحقيق المنشور في الصحيفة الأمريكية عن مشكلة البطالة في العراق يشير إلى توقعات وحدة المعلومات التابعة لمجلة The Economist البريطانية بأن معدل النمو الحقيقي في الناتج الوطني العام خلال هذه السنة قد يبلغ 25% بسبب الإنفاق الأمريكي على إعادة الإعمار وعودة الصناعة النفطية إلى مستويات الإنتاج السابقة، إضافة إلى ازدياد النشاطات التجارية. لكن مستوى الأداء الاقتصادي العراقي في المرحلة الراهنة يخلو من المؤشرات المشجعة. وفي هذا الصدد تنقل نيويورك تايمز عن موفق محمود المدير التنفيذي لمصرف بغداد قوله إن المستثمرين لن يجازفوا بأموالهم، مثلما أن البنوك لن تقرض الأموال بسهولة ما لم تتراجع مخاطر العنف. وأضاف أن القروض التي منحها مصرف بغداد خلال العام الحالي هي أقل بكثير من قروض العام الماضي. التحقيق يشير أيضا إلى عدم وجود إحصائيات اقتصادية أساسية في البلاد، لذلك ليس بالإمكان معرفة المعدلات الحقيقية للبطالة. لكن المستشار الاقتصادي لسلطة الائتلاف المؤقتة يقدر نسبة البطالة بأنها تراوح بين 22 إلى 30%، فيما يقول معظم العراقيين إنها أكثر من ذلك بكثير على الرغم من تراجعها منذ الصيف الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وللحديث عن مشكلة البطالة أجريت المقابلة التالية مع الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي الذي تحدث أولا عن انعكاسات هذه المشكلة على الصعيدين الأمني والاجتماعي في البلاد.
نعم، لا شك أن مسألة البطالة ومشكلة البطالة هي المشكلة الاقتصادية الأولى، وأنا أقول هي تتجاوز البعد الاقتصادي، لها انعكاسات على الصعيد المجتمعي العام وبما فيها على الصعيد السياسي والأمني. وأعتقد من التحصيل الحاصل أنه لا يمكن أن نتصور أن تعاد حياة اقتصادية وإنتاجية ودورة النشاط الاقتصادي الطبيعية في ظل غياب حد معين من الأمن، وهذا للأسف لم يتوفر حتى الآن. وبالتالي أصبح عندنا أمامنا فد نوع من الحلقة المفرغة، أنه استمرار الوضع الأمني غير مستقر يؤدي إلى تعطل النشاط الاقتصادي، وبالتالي إلى وجود قطاعات واسعة خارج دائرة العمل، وبالتالي قوى عاطلة، وهذه بحد ذاتها يولد التذمر ويولد فالتربة مناسبة لقيام في النشاطات أيضا تسيء للأمن وتسيء إلى عودة الحياة الطبيعية للبلاد. أنا أعتقد هذه الحلقة ينبغي أن تكسر.
طيب أستاذ رائد فهمي، ماذا يعني عن جانب من النشاطات الاقتصادية تحديدا الاستيراد؟ يعني هناك مؤشرات إلى أنه حركة الاستيراد في تزايد، وأكو أرقام تقول 1,000,000 سيارة تم استيرادها، يعني من أين إذن هذه الأموال؟
هي ما أعتقد هي مشكلة أموال. مشكلة أموال بالفعل هو القطاع الوحيد اللي ربما اتسع بسرعة هو قطاع المبادلات التجارية والاستيراد. وكما تعلم أن الاستيراد قدرته على خلق فرص عمل جديدة محدودة باعتبار بضاعة هتجي تستلمها وموفر لها خدمات محدودة لعرضها للمستهلك والمستهلك يقوم يعمل الشراء. فما هي القوى العاملة لجل امتصاصها؟ المشكلة القائمة في ظل وجود العدد الأكبر من منشآتنا الانتاجية معطل ومعطل بس معطل لأجل أولا لعدم وجود إمكانية إعادة ترميمه وإصلاحه من ناحية، وجزء آخر وهي نقطة أيضا مهمة مرتبط بالتوجهات. يعني هذه العملية التجارية أو الانفتاح التجاري أدى إلى تعطيل اقتصادي لبعض الصناعات الوطنية العراقية اللي الآن من الصعب أن تجد إلها منفذ في السوق العراقي أمام بضاعة جاية مستوردة ربما بجودة مشابهة وبأسعار أدنى إلى آخره. هناك مشكلة في هذا الصعيد أيضا.
ما المطلوب برأيك لتوفير فرص عمل أو وظائف جديدة يعني لحل هذه المشكلة في المرحلة؟
طبعا أنا أعتقد هو أولا لازم ببعدين، يعني الوجهة الاقتصادية السياسة الاقتصادية العامة للبلاد كما يبدو موجودة في إطار سلطة التحالف وغيره أنه هي سلطة الانفتاح التام للسوق العراقية. وهناك تصور أنه امتصاص البطالة بهذا الحجم ليس من قدرة الدولة فقط القطاع العام، وبالتالي من المطلوب أن القطاع الخاص أن ينشط ويفتح للمجالات لأن يقوم بالاستثمار وبالتالي يمتص جزء من هذه البطالة. هذا صحيح يعني على المدى المتوسط والبعيد، على المدى الآني ينبغي أن نخلق هذه الشروط، وهذه الشروط اقتصادية سيادية مؤسسية أمنية وما إلى ذلك. أنا أعتقد فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالدولة ينبغي أن تحسم القضية. يعني هناك قطاعات تحت تصرف الدولة، الدولة قادرة على أن من خلال التخصيصات المناسبة، من خلال القرارات اللي تتخذ مختلف دوائرها أن تعيدها إلى حيز الإنتاج، سواء فيما يتعلق في توفير المواد الأجهزة وما تعرض عليه من خراب في الفترة السابقة، أو في قسم منها توفير التخصيصات اللازمة. احنا الآن نعرف أن هناك بعض المشاريع أعيدت للعمل لكن تعمل 10% من قدرتها الإنتاجية، وبالتالي هم يقولون السوق، بس أنا أقول أنه أيضا من يتوجه حقيقي من قبل الدولة على الأقل في تنشيط المرافق الخاضعة تحت تصرفها هذا شيء إيجابي. بالوقت نفسه أنا أعتقد من الضروري أيضا تطمين بعض قلق الصناعات الوطنية. يعني هذه الصناعات الوطنية لا يمكن أن يحكم عليها بالزوال بالطريقة الحالية، عندما تفتح الحدود للاستيرادات لبضاعة منافسة وفي أغلب الأحيان بأسعار ربما أقل، لأن ما عندنا الآن أي رسوم، أي شيء رسوم قليلة 5% وما أدري إذا ستوفى الآن أم لا، فأكيد الصناعة الوطنية الآن تواجه في أزمة حقيقية كبرى. الآن إذا كان مطالبة هذه الصناعة الوطنية أن ترتقي إلى مستوى المنافسة ليكن، ولكن أيضا ينبغي تصير الفرصة لأن تعيد ترميم وضعها، تعيد بناء نفسها لأن تكون آهلة لهذه المنافسة. فإذا فترة انتقالية ينبغي أن تقدم لها بعض نوعا من الحماية على مدة تعيد على الأقل تنشيط نفسها واستقطاب العاملين. تبقى عنصر آخر، جزء كبير من البطالة معروف ومو مرتبط بالحق الانتعاشي، مرتبط بالمؤسسات اللي حلت. يعني
أستاذ رائد فهمي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مستشارين في سلطة الائتلاف المؤقتة أنه يعني حينما ترد الأموال التي خصصتها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق وهي مبالغ هائلة يعني، وهذا متوقع خلال أشهر، أنه هذه المشاريع قد يعني تحل مشكلة البطالة. ما هو رأيك؟
يعني تبقى في إطار الوعود. يعني هو أكو إشكالية أنه هذه الأموال طريقة صرفها حتى تتم ضمن أولويات الإدارة الأمريكية وإدارة سلطة التحالف. يعني هناك مبالغ صرفت حتى خلال الفترة الماضية، من المعروف هناك جزء من يعني الأموال ضمن USAID، يعني مو ضمن الأموال اللي تتحكم بها خلينا نقول الميزانية العراقية. طبعا هذه ربما صرفت ضمن أولويات مفهومة من قبل الإدارة الأمريكية، ومن هاي بمعنى تتناول مساعدات لتلبي احتياجات قوات الاحتلال، معسكراته، بعض من التحتية الخاصة بها، ولكن ربما مو ضمن الأولويات نفسها مال الاقتصاد العراقي. الآن طب من الطبيعي من يجري الحديث أنه واحد من ابتداء من 1/4 أنه بعض الأموال حيجري صرفها، وأنه هذا التأخير اللي عشناه خلال الفترة الماضية قسم منه يرتبط بإجراءات بيروقراطية إدارية تتعلق بصرف هذه الأموال. يعني الآن تحال، ربما أنا أقول لا شك إحنا الآن نقول إنه أكو إمكانية الآن إنه بعض هذه القطاعات لا سيما في مجال البنى التحتية، يعني أحد المعوقات الرئيسية لعودة الإنتاج، الكهرباء، الماء، الاتصالات، هذه معيقة للإنتاج طبعاً ومعيقة لعودة الحياة، هذه الآن بحاجة إلى أموال، بحاجة إلى أن تستورد قسم من الأجهزة مالتها. ممكن في هالحالة إذا كان 1/4 فعلا يتم الصرف وفعلا يتم تلبية احتياجات هذه القطاعات على الأقل البنى التحتية الرئيسية ولا تزال تحت سيطرة الدولة المركزية، أنا يبدو لي أنه ممكن أن نتوقع أن يصير تحلحل في وضع العمالة. ولكن هذا لا يمنع أن هناك أيضا لازم نضبط قضية الصناعة الوطنية، هي ما حل مشكلتها.
الخبير الاقتصادي العراقي رائد فهمي، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
والآن جاء الدور محمد عبد الجبار ليغني عنك أنا ما يبعدوني.
يا لال 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 يا لال
لو طيرت وحطيت تدري عنك أنا ما يبعدوني، انكسر ظهري ربيتك وراحت عيوني،
لو طيرت وحطيت تدري
عشيق حبيب وحب عذري وشلون من
تدري عنك أنا ما يبعدوني تدري عليك انكسر ضاري رميتك وراحت عيوني يا لال يا لال يا لال يا
أما الآن أعزائي فأدعوكم إلى تصفح عدد من الصحف الأمريكية التي تحدثت اليوم عن نجاحات تم تحقيقها في أعوام التسعينات من خلال منع العراق من استيراد أسلحة محظورة وتحايل النظام العراقي السابق والتفافه على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة. شيرزاد القاضي عد لكم هذه الجولة الصحفية.
مستمعينا الكرام، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال افتتاحي نشرته اليوم الأحد أن إدارة الرئيس جورج بوش قدمت سببين لشن الحرب من جانب واحد على العراق. الأول هو أن صدام حسين كان يخزن أسلحة بكميات كبيرة، والثاني هو فشل الجهود المبذولة لاحتوائه من خلال الحظر الاقتصادي والتفتيش عن الأسلحة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأحداث بيّنت أن كلا الأمرين كان خاطئين، حيث أن الأسلحة لم تكن هناك على ما يبدو، فيما أثبت الحصار الاقتصادي وعملية التفتيش عن الأسلحة التي قامت بها الأمم المتحدة وأثبت الردع العسكري الأمريكي أنه كان ناجحا بشكل فاق التصورات، بحسب نيويورك تايمز التي أشارت إلى ضرورة تعلم الأمريكيين من هذا الدرس في وقت تحلم دول أخرى بناء أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية أو عند شن حرب وقائية على ضوء معلومات استخباراتية خاطئة. نيويورك تايمز أشارت في مقالها الافتتاحي إلى رد فعل الولايات المتحدة عند غزو العراق للكويت عام 1990 وهزيمة الجيش العراقي من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة، وقد فرضت الأمم المتحدة في وقتها حظرا على تصدير النفط ومنعت استيراد الأسلحة والمكونات المحتملة لصنع أسلحة محظورة وإجراءات أخرى تتعلق بتفتيش دولي صارم عن الأسلحة. الصحيفة لفتت إلى أن جميع الإجراءات لم تنفذ كما كان مخططا لها، حيث سعت الحكومة العراقية إلى مقاومتها والتحايل عليها، وتم تهريب النفط إلى الخارج بنجاح وعرقلت عمل المفتشين الدوليين، ما أدى إلى سحب فرق التفتيش قبل أن توجه الولايات المتحدة ضربات عسكرية إلى العراق عام 1998، ولم تسمح الحكومة العراقية بعودة المفتشين إلى عام 2000، ومنعت الأمم المتحدة استيراد الأسلحة والمكونات التي قد تستخدم لصنع الأسلحة المحظورة أو ذات الاستخدام المزدوج، وشمل الحظر تصدير النفط العراقي، وجرى تحويل العائدات النفطية إلى حساب تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء. مستمعين الكرام، واصل عرض ما جاء في افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تأثير الحصار الاقتصادي على العراق في أعوام التسعينات. الصحيفة أشارت إلى أن منع تصدير النفط أصبح هشا وتخللته ثغرات عديدة، وتقوم السلطات الأمريكية بالتحقيق في احتمال أن تكون بعض الشركات والأشخاص قد ساعدوا العراق في الالتفاف على قرارات الحظر الاقتصادي. ولفتت الافتتاحية إلى أن العراق حصل على مليار دولار سنويا من عائدات غير شرعية كانت توضع في الحسابات الشخصية لعائلة صدام أو تصرف على ما يبدو في بناء القصور ودفع المكرمات لمسؤولي الأمن والحرس الجمهوري. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن الحصار أثبت جدواه بالنسبة إلى ليبيا أيضا. وعلى صعيد ذي صلة بتملص العراق من قرارات الأمم المتحدة، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تعليقا كتبه ستانلي ميزلر، قال فيه أن صدام حسين ربما تظاهر بأنه يملك أسلحة دمار شامل من خلال عرقلته لعمل المفتشين ومنعهم من دخول بنايات معينة. ويقول محللون أن صدام كان يحاول تغطية ضعفه، ويرى خبراء أسلحة مثل ديفيد كاي أن العلماء العراقيين سعوا إلى الاغتناء من خلال مبالغ كانت تصرف على مشاريع وهمية، وكانوا في الواقع يخدعون صدام حسين وليس فرق التفتيش بحسب ما ورد في لوس أنجلوس تايمز. وفي الوقت الذي فرضت فيه الأمم المتحدة حظرا اقتصاديا على العراق، هددت الولايات المتحدة بإزاحة صدام من السلطة إذا لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة، وزادت القناعة بأن العراق يشكل تهديداً وأنه لن يختار الطرق السلمية من خلال كشف ترسانته والامتثال للقرارات الدولية، وإصرار العراق على رفع الحظر واستعداده لمواجهة العواقب بما في ذلك الحرب، كما ورد في الصحيفة نقلا عن حديث لطارق عزيز مع ريتشارد باتلر كبير مفتشي الأسلحة آنذاك. وعند استلام الرئيس جورج بوش لزمام الإدارة الأمريكية عام 2001 لم تكن هناك عمليات تفتيش في العراق، وافترض محللون في شؤون الاستخبارات أن صدام أخفى برامج أسلحة الدمار الشامل وربما قام بتطويرها، لذلك بقي الحظر الاقتصادي مفروضا على العراق إلى ما بعد انتهاء الحرب عام 2003 بحسب لوس أنجلوس تايمز. مستمعين الكرام، قدمت لكم عرضا لما ورد في صحف أمريكية عن الشأن العراقي. أتمنى أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامجنا.
أعزائي، من التقارير المحلية المخصصة لهذه الساعة سنتابع تقريرا من بغداد حول حفل قدمته فرقة أشتار الموسيقية التي تضم 20 امرأة. نبيل الحيدري التقى بعدد من أعضاء الفرقة.
بدأت فرقة أشتار للموسيقى والتي أسست قبل سنتين تحتل موقعا مميزا في النشاطات التابعة لدائرة الفنون الموسيقية ببغداد، والتميز لا يرتبط فقط بحسن اختياراتها الموسيقية العراقية وأغانيها، بل أيضا لأن جميع عازفاتها العشرين هن من الفتيات العراقيات اللائي تخصصن بعزف الآلات الشرقية والغربية المختلفة، فأغلبهن خريجات مدرسة الموسيقى والباليه ومعهد وكلية الفنون الجميلة. قدمنا مؤخرا حفلة خاصة تضمنت 9 مقطوعات موسيقية وغنائية عراقية، حازت المقطوعات والأغاني التي قدمت بأداء فني عال على إعجاب وترحيب الجمهور الكبير الذي غصت به قاعة الرباط ببغداد، وعلى رأسه وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري. رند محمود عازفة الفلوت في فرقة عشتار تتحدث منفعلة بعد انتهاء الحفلة.
يعني الحمد لله والشكر على النجاح اللي قدمناه، وفضل الله طبعا، وفضل المدرب مصطفى عباس، وفضل تشجيع والتدعيم من أستاذ حبيب وأساتذتنا والإداريات، جهود البنات يعني والتزامهم بالدوام وتدريبهم وبروفاتهم المتواصلة، وبرغم كل الصعوبات اللي تجوي وتحدوها يعني هم يستاهلون هذا النجاح بفضل التزامهم وحبهم لعملهم.
انت شلون علاقتك بالفلوت والموسيقى؟ قد عمرها
قرآني علاقتي بالفلوت تقريبا بدت من بداية انتمائي للفرقة وتعلق الآلة، لأن هي سبب اللي خلتني انتمي بهالفرقة، والحمد لله اللي قدرت انجح وأصير عازفة فلوت بآلة غربية بتقديم عمل تراثي.
جميل. دراستك في الموسيقى شنو أصولها؟
أنا خريجة معهد فنون جميلة، وحاليا طالبة صف رابع يعني آخر سنة كلية فنون جميلة قسم موسيقى.
سوزان وليد عازفة الأكورديون الوحيدة في الفرقة.
كان النجاح واضح، توقعتوا بهالدرجة؟
بصراحة يعني ما صورت هالرد الفعل من الناس، يعني خاصة تأثروا كلش خاصة بالأغاني الشرقية، ويعني شافوا شغل حلو الهارموني بين الآلات الغربية والشرقية، فما بعدين عليك فكرة، فأتصور يعني هو هذا الجذب أكثر شيء.
تاريخ شوية الموسيقى سوزان؟
يعني أنا أصلا دارت موسيقى وبالية، تخرجت صفات متوسط، رحت معهد فنون آلة بيانو تخصصت مدة 5 سنين، وبعدها حاليا أكاديمية فنون بس قسم تصميم.
مبروك مرة ثانية وتهانينا.
شكرا.
أما وجدان جميل عازفة البيانو وقائدة الفرقة فهي تطمح أن تدخل آلات غربية جديدة لفرقة أشتار.
وجدان كان البيانو بالخلف وأدى بشكل جميل في المقطوعة الأخيرة وقبل الأخيرة. حكينا عن نجاحكم هذا اليوم.
والله احنا صار لنا فترة يعني نتمرن يعني تمرين جدي والبنات كلش مندفعات وعندهم طموح كلش كبير ويعني هاي ثمار تمريناتنا يعني ورغبتنا يعني الموسيقية الشديدة.
اكو توافق عالي واضح بين العازفة؟
اي لانه يعني ما عندنا فد وحدة مو موسيقية يعني الكل دارسين موسيقى والكل مثقفات موسيقية فماكو يعني اكو فد تكافؤ بين البنات كلهم يعني وانسجام بالشغل يعني.
المستقبل ينتظركم. انتم صار كم حفلة قدمتوا نجحتوا بيها، لا تجدين انه من الضروري ان تفكرون بمقطوعات ومعالجة موسيقية جديدة؟
اي اكيد يعني احنا يعني عندنا فد نوع من المحاولات البسيطة بس اكو آلات معينة يعني تفتقدها الفرقة اللي هي كلش ضرورية بالتوزيع الموسيقي مثل كمانات شلو كونتر باس. هاي الآلات مو موجودة عندنا يعني ماكو ما عندنا بنات يعني يعزفون او اكو بنات مثلا عافوا شغلات الموسيقى يعني بس هاي يعني العقبة شوية بطريق انه نسوي فد توزيع معالجة جديدة للموسيقى بس مع هذا بالآلات الموجودة ان شاء الله يعني نسمع أغاني يعني أو تراث أو موسيقى يعني تراثية مو إلا أغاني يعني بس معالجة جديدة وتوزيع جديد إن شاء الله.
علاقتك بالموسيقى قد عمرها وشلون بدأت؟
يعني معهد فنون جميلة بالبداية كنت وبعدين كملت بكالوريوس موسيقى وبعدين كملت ماجستير. أنا مدرسة بالكلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى.
وجدان جميل شكرا جزيلا تهنئة مرة ثانية.
سهلا يا
مصطفى عباس مدرب الفرقة كان يتلقى التهاني من الحضور والفرقة. روح الجماعة وحب الموسيقى كان سر النجاح.
كيف تقرأ هذا النجاح بجهودك وجهود الفرقة؟
الحمد لله جهود الفرقة حلوة كانت، قدمنا إن شاء الله شيء عجب الجمهور وعجب سيادة الوزير من أغاني تراثية عراقية وأغاني فلكلورية متنوعة من الأغاني الكردية للأغاني البغدادية والأغاني الريفية.
دائما تتناولون توليفة من الموسيقى العراقية، هل في النية التفكير بطريقة عرض جديد للموسيقى والأغاني العراقية؟
أكيد مثل ما تفضلت وسمعتوا أنتوا هالحفلة كانت أغاني تراثية معدة بأسلوب جديد يعني داخل بها آلة البيانو وآلة الأكورديون والفلوت بتوزيع موسيقي بسيط، فهذه أغاني تراثية بحلة جديدة مثل ما نقول وإن شاء الله نقدم بعد أكثر وأكثر بالحفلات الجاية.
مصطفى عباس مدرب الفرقة شكرا جزيلا.
مرحبا.
الأمسية التي قدمتها فرقة عشتار قبل أيام في بغداد تأتي لتحرك الجو الثقافي بنجاح واضح، فالعازفات العشرين واللائي تنوعت آلاتهم بين فولكلورية عراقية مثل الصنطور والجوزة والقانون والعود وغربية مثل البيانو والفلوت والأكورديون، نجحت بتقديم الأغاني والموسيقى العراقية بتوليفة وإعداد ناجح أكده تلقي الجمهور وإعجابه. نبيل الحيدري، بغداد.
حتى يحين الوقت المخصص لبرنامج مفاهيم، نبقى مع كاظم الساهر وأغنية بغداد.
Thank you. الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها كثر الحديث عن التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها ما عمرها ما اسمها ما سرها ما شكلها بيضاء أم سمراء عينات أحلى أنت أم عيناها أنت تأثري فكما سكين وتهيئي وتحضري جل الذي أخشاه أنت تأثري فكما سكين وتهيئي وتحضري فلغيرة نسواني فلغيرة نسواني فلغيرة نسواني فلغيرة النسوان فاعل الفنجان
هي أجمل من كل جميلة
أحلى منك وأحلى مني
هي أنشق من كل رشيقة
هي أطرب من قلبي عني
هي أجمل من كل جميلة
أحلى
يا أنشق من كل رشيقة
هي أقرب من قلبي عني هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع أحليل هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع أحليل ووسادة رأسي أضلاعها تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلاعها تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها أمي لو صمتت قلبي يسمعها أمي أحلى مراتي لو صمتت قلبي يسمعها
مفهوم ثقافة الاستبداد هو الموضوع الذي ناقشه أكرم أيوب عبر لقاء مع الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي في برنامج مفاهيم.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم. يعرض الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي لثقافة الاستبداد في العالم العربي والعراق بالتحديد، مركزا على قضية المرأة. الغزولي يرى أنه في لحظات التحول السياسي هناك تطلع إلى إعادة توزيع الأدوار والأنصبة، وهناك توجه لمن يخلط بين الدين والسياسة إلى قضية المرأة، لكون القضية تقع في صلب الفكر التسلطي، ملاحظا أن هذا الفكر يعمل على تحويل المجتمع إلى منظومة تسيطر عليها حفنة من الناس باعتبار أنها الأقرب إلى فهم الشريعة الإسلامية. ويقول الغزولي أن قضية المرأة لها خصوصية لأنها من أقل القضايا قدرة على التطور عبر التاريخ، فهي وسيلة للتسلط والسيطرة على المجتمع. وسلط أسامة الغزولي الضوء بإيجاز على وضع المرأة من الناحية التاريخية، لافتا إلى تمتعها بحرية أخلاقية ونفسية أوسع، ومعترفا بنسبية القضية. وزعم الغزولي بأن دواعي الحشمة والحجاب لم تكن حين استخدمت رمزا للاستعباد والإقصاء والسيطرة التي باتت هي الظاهرة مؤخرا. ونادى الكاتب والمحلل السياسي المصري بضرورة اقتلاع الثقافة الاستبدادية من جذورها، معتبرا أن هناك إرثا من الاستبداد الضار بالجذور في مجتمعاتنا. وأكد الغزولي على ضرورة تكريس ثقافة جديدة تساوي بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن الخوف من المرأة يعني الخوف من الآخر، ومشددا على أهمية زوال هذا الخوف. في بداية اللقاء مع أسامة الغزولي سألنا عن السبب وراء اهتمام الإسلاميين بالمرأة في محاولة لممارسة المزيد من الاضطهاد عليها في لحظات التحول مثل ما يحدث في العراق، والتي من المفترض أن تكرس قيم الحرية والديمقراطية.
الحقيقة أنه في لحظات التحول هناك دائما إعادة توزيع أنصبة، أو على الأقل هناك تطلع إلى إعادة توزيع الأنصبة. في مثل هذه الظروف يتجه الذين يخلطون بين الدين والسياسة إلى مسألة المرأة، ويركزون عليها لأنها تقع في صلب الفكر التسلطي الباترياركي أو الأبوي الذي يحول المجتمع كله إلى منظومة تمشي بالأمر، أو إلى منظومة المجتمع الآمر command society. هذه المنظومة التي لا يملك فيها أحد من أمره شيئا، والتي يسيطر عليها حفنة من الناس بدعوى أنهم الأقدر على فهم النصوص أو الأقرب إلى روح الشريعة، مع أن الشريعة الإسلامية شريعة ديمقراطية، أو هي الشريعة الديمقراطية التي تلغي كل وساطة بين الله وبين الناس، وكل وساطة بين السماء والأرض، ولكنهم يصرون على هذه الوساطة، ومدخلهم دائما هو مسألة المرأة. ولو تذكرنا، لو رجعنا بالذكرى قليلا، لوجدنا أن النظام الصدامي كان يلجأ أيضا إلى مثل هذه الأمور لإحكام السيطرة على المجتمع كلما ظهر أمامه أن السيطرة تضعف، خاصة في نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أن بدا للجميع أنها كانت حرب بلا معنى وبلا مكسب وبلا قضية، وأنها تركت العراق خائر القوى منهكا خالي الخزانة. هذا النظام ركز على مسألة الأعراض، وعلى مسألة الشرف الجنسي المرتبط بالزوج أو بالعائلة أو الذي يراد إلى ربطه بهذا وغيره، لأسباب تتعلق بالرغبة في إلهاء الناس وتأكيد المنهج التسلطي. لأن الذين يدعون إلى المجتمع الأبوي أو المجتمع الذكوري لا يهدفون إلى نصرة الذكر على المرأة، وإنما يهدفون إلى نصرة أنفسهم من خلال سيادة هذه الأنماط التسلطية في المجتمع. كلما حدث تأزم، سواء في مراحل تغير كالتي نتكلم عنها الآن، أو في مرحلة التي أشرت إليها لتوي، مرحلة الانتقال من الحرب التي لا مغزى لها إلى ما بعدها، تلجأ القوى الاجتماعية المختلفة إلى بعض المسائل، وخاصة هذه المسألة في شرقنا العربي. هذه المسألة لها خصوصيتها لأنها من أقل المسائل قدرة على التطور عبر التاريخ. بالتالي الضغط على المرأة الآن في عراق ما بعد صدام هو وسيلة من وسائل القوى التسلطية للسيطرة على المجتمع ولإعلاء قيمهم الغيبية البعيدة عن العقل، لأن هذا بنظرهم قد يضمن لهم مكانة متميزة في المجتمع الجديد.
طيب، هل يمكن إلقاء ضوء على خلفية تاريخية موجزة لمسألة التعامل مع المرأة؟
الحقيقة أنه وضع المرأة ساء مع ظهور الطبقة الوسطى أو الطبقات الوسطى. المرأة العربية في الزمن القديم كانت لها حرية غير عادية، طبعا المسائل النسبية. لو تذكرنا مثلا أن نبي هذه الأمة يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء عن عائشة، يعني هو يشير إلى زوجته بإشارة لا يمكن أن نجد رجلا الآن يشير بها إلى زوجته، والسبب هو أنه كانت هناك حرية نفسية وأخلاقية. الحميراء يعني الحمراء الصغيرة، وهذه كلها أوصاف حسية لا نجد أحدا يشير بها إلى زوجته الآن. ولكن الرسول لأنه كان يملك حرية نفسية وحرية أخلاقية لأنه قوي ومستقر لم يكن يأنف من هذا الأمر. إضافة إلى ذلك فهو يطلب منا أن نأخذ نصف ديننا من هذه الصغيرة الحمراء التي أشار إليها لأنها من فضليات النساء. فهذه النظرة إلى المرأة تضاءلت واضمحلت بمرور الوقت، لأنه بدأت عملية اضطهاد المرأة كما أقول لك تتحول إلى شكل منظم وواعي ومدرك في العصور الحديثة مع ظهور الطبقة المتوسطة، لأنه فيما قبل كانت المرأة تعمل مع الرجل وتشاركه في الحقل وفي البحث عن الرزق، لكن مع ظهور الطبقات المتوسطة التجارية يعملون ويعودون بفائض أموالهم إلى البيوت، والنساء كالدمى جالسات لا يفعلن شيئا. هنا بدأ التفكير في السيطرة على المرأة والتحكم فيها. فيما قبل كانت للحجاب وللحشمة دواعيها الاجتماعية التي لا تهدف إلى السيطرة على المرأة. مثلا عمر كان يأمر الحرائر بأن يلبسن الحجاب حتى يتيسر تمييزهن عن الجاريات وعن العجماوات، فيبتعد عنهن شباب المدينة والشباب العربي العابث الذي يضايقهن. كانت هناك ضرورة اجتماعية. أما الآن فهذه الأمور هي رمز لرغبة ما في الاستعباد والإقصاء والسيطرة مع ظهور الطبقة المتوسطة، ثم مع ظهور التيارات السلفية خاصة جماعة الإخوان المسلمين. إذن ردا على سؤالك، إذا نظرنا إلى التاريخ القديم نجد المرأة أكثر حرية. نجد أن مثلا السيدة عائشة كانت في حرب في واقعة الجمل ضد علي، كانت جنرالة يعني ضد 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 منافس سياسي. الإسلاميون الآن لا يقبلون للمرأة نصف هذا الأمر ولا شيئا من هذا القبيل بالمرة. إذن أوضاع المرأة تسوء مع تقدم الزمن إذا ساد هذا النوع من التفكير.
طيب، هل يمكن أن تنفصل قضية الحرية والديمقراطية عن قضية تحرير المرأة؟
الحقيقة أنه قضية تحرير المرأة في العصر الحديث أصبحت قضية ملحة في الشرق والغرب، ويجب أن نتذكر أن النساء كنا يخرجن للتظاهر في أوروبا من أجل أن تكون لهن حرية التصويت في الانتخابات، وتكرر هذا الأمر بعد ذلك في عشرينيات هذا القرن في مصر. الإنجليزيات كنا تظاهرن قبل المصريات بخمس سنوات أو بست سنوات لا أكثر. إذن الباحث عن الديمقراطية يبحث عن الديمقراطية للمجتمع برجاله ونسائه معا، لأن الحرية لا تكون إلا للجميع. كيف تكون أنت حرا وزوجتك جارية وتربي لك أبنائك بعقلية الجواري، يبقوا عيالك تربية جواري يخرجوا بعقلية العبيد؟ تحرير المرأة لا يكون، لا تحرير المجتمع لا يكون إلا بتحرير كل أبنائه وبناته معا. الحرية لا تتجزأ، لا يمكن أن تتنفس أنت هواء طيبا وتتنفس شريكتك هواء فاسدا، لأن الهواء واحد. يجب أن يكون هناك هواء حر يتنفسه الجميع معا، وإلا فلا أمل.
كيف تقوم علاقة صحية بين الرجل والمرأة في ظل وضع أخلاقي يتصف بالرغبة الدائمة في السيطرة على الآخر؟ وهذا الأمر طبعا ينطبق على الرجل بقدر انطباقه على المرأة.
هذا في الحقيقة يستدعي الوقوف عند فكرة أساسية، وهي ضرورة اقتلاع الثقافة الاستبدادية والديكتاتورية من جذورها. في العراق ترك النظام البائد إرثا من الاستبداد، يجب إرثا مسموما من الاستبداد يجب اقتلاعه من جذوره. لا أقصد بذلك ويتش هانت التي كانت تحدث في بلدان أوروبا، ولا ومطاردة المجتمع بعضه لبعض، وهذا نقول هذا الرجل المشبول أنني أظن أنه كان يتعامل مع النظام أو هذه المرأة، لا أقصد أن تكون هناك عملية أو سياق قانوني لتنظيف المجتمع من الإرث الدكتاتوري، وخاصة عن طريق التعليم، وأن ننتبه جيدا إلى دعاة الاستبداد، لأنك إذا كنت تعتقد أن الاستبداد سوف يتيح لك أن تسيطر على شركتك في البيت باسم سيادة الرجل، فتأكد أن هذا الاستبداد سوف يتيح لرجل آخر أن يسيطر عليك وعليها. في بعض المجتمعات التي سادت فيها مجموعات العصابات التي تمزج بين الدين والسياسة بشكل غير سليم، كانوا يخطفون المرأة من زوجها ويزوجونها لواحد منهم أو لأميرهم بحجة أن هذا الرجل خرج علينا، وبالتالي فقد خرج على الملة. إذن ليس أمامنا إلا سيادة القانون، وإلا إنشاء ثقافة ديمقراطية جديدة تسوي بين الاثنين، إعطاء الإنسان المواطن العراقي الثقة بنفسه يجعله في غنى عن الرغبة على السيطرة على المرأة، ولا تكون هذه الثقة إلا بحكم القانون وبالديمقراطية وبالتعددية، لأنه الخوف من المرأة هو خوف من الآخر، وبالتالي العربي يخاف من غير العربي، غير العربي يخاف من العربي، الشيعي يخاف من السني، السني يخاف من وهكذا. إذن يجب أن تفهم أنك عندما تعطي الديمقراطية للجميع فأنت تعطي للجميع الثقة بأنفسهم والقدرة على التعامل الإنساني والعادل بين الرجل والمرأة، بين مختلف الطوائف في المجتمع، بين مختلف التيارات السياسية. الديمقراطية هي الحل يا سيدي.
طيب، هل تظن أن هناك عودة إلى الوراء في العالم العربي وفي العراق بالذات بالنسبة لقضية المرأة؟
هناك الآن نوع من الاضطراب، ولكنه لن يمكن أن ولكنه لن يكون أبدا عودة إلى الوراء. العودة إلى الوراء صعبة. هنا نتذكر قول الشاعر العراقي: النهر للمنبع لا يعود، عبد الوهاب البياتي. النهر للمنبع لا يعود، النهر في غربته يكتسح الحدود. التقدم شيء ضروري، ولكن في مرحلة الاضطراب الحالية قد تتأسس أفكار جديدة تعرقل هذا التقدم وتعطله وتحرمنا من كثير من ثماره. أما التقدم فهو آت لا ريب فيه، ولكن كلما تنبهنا إلى القوانين الحقيقية التي تحكم حياتنا كلما كان هذا أجدى لنا وأنفع لنا، وكلما انتقل بنا هذا إلى التقدم الذي ننتظره. هذه الردة هي ردة مؤقتة في نظري، وخاصة في العراق، لأن العراق فيه قوة علمية وعلمانية قوية. في اللحظة الراهنة تبدو القوى الدينية على السطح لأسباب تتعلق أولا بإرث النظام البائد، وثانيا بوضعية الاحتلال، ولكن لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدوم، كل هذا مؤقت، والعراق لابد أن يسترد نفسه ولابد أن يمسك بمصيره بيده. وفي هذه اللحظة سوف تكون القوى الديمقراطية والإنسانية هي الأكثر قدرة على التأثير، لأن العراق فيه تراث قوي من المفكرين والمثقفين الديمقراطيين.
في ختام هذا اللقاء أقدم الشكر والتقدير للكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم.